أيام أخر.
هذا البرنامج برعاية سمو. معا نسمو.
الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء.
سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى.
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجواد، إذا هزك الشوق نحو الثنا، فجوال زاد رفيق السرى،
فجوال زاد رفيق السرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم. وكل يوم يمر بنا نقترب من نهاية شهرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. ولا شك أنه كلما دنا وقت النهاية في سباق العبادة يخرج العبد أحسن ما عنده. كنا قد تحدثنا سابقا عن لقاء الله تعالى، وهذه الأيام التي تمضي من أعمارنا تقربنا إلى لقاء الله. كل يوم يمضي يقربنا إلى لقاء ربنا. وعند الله عز وجل حساب كما ذكرنا، ومن فقرات هذا الحساب الميزان، والميزان عند الله ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وليس معناه مجرد العدل أو القسط، لكنه ليس كموازين الدنيا، فهذا ميزان من عالم الغيب، ميزان في أعلى درجات الدقة، ميزان لا يظلم إنسان عنده. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، بل يزن أعمال العباد بميزانه الذي خلقه سبحانه وزنا دقيقا، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا الميزان الذي يزن أدق الأشياء، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذا الوزن والميزان من المواطن الرهيبة يوم القيامة، حيث ينسى الإنسان أحبابه وأهله وينشغل بنفسه. ومما يدل على شدة هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده، فقد سأل أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ يعني يوم القيامة زحام شديد وناس وكل الخلائق قد اجتمعت، أين أجدك في هذه الزحمة من بين كل هؤلاء الخلق؟ أين أطلبك؟ أين أبحث عنك؟ أين أجدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. وهذا يبين لنا أين يكون نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، وأن وجوده عليه الصلاة والسلام هو في أحد هذه المواطن الثلاث، وذلك لهولها وما فيها أيضا من النعيم بالنسبة للحوض وهول الذين يزادون عنه. فإذا الصراط والميزان والحوض، فأفقر الأوقات إلى شفاعة عليه الصلاة والسلام هذه المواطن. كيف لا يكون موقف الميزان ميزان رهبة ومصير الإنسان سينبني عليه، ونتيجة الميزان سيرى بعد ذلك هل هو إلى الجنة أم إلى النار. وهذا الميزان عند الله ميزان واحد توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الصحائف ويوزن فيه العامل. لأننا لو سألنا سؤالا وقلنا ماذا يزن هذا الميزان، فإنه يشمل هذه الثلاث. فإن قال قائل يعني يوزن الشخص نفسه، نقول نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن الأدلة أيضا على أن الناس يوزنون وليس فقط الأعمال ولا الصحائف، عن علي رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، يعني من دقتها وصغرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون، لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. رواه أحمد في المسند وهو حديث صحيح. والناس في الوزن ثلاث طبقات، متقون لا كبائر لهم، ومخلطون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وكفار. أما الكفار فتوزن أعمالهم لإظهار خزيهم وذلهم وتبكيتا لهم، وإلا فليس لهم أعمال صالحة معتبرة عند الله حتى توزن. إذن ماذا ما فائدة الوزن بالنسبة لوزن أعمالهم؟ الجواب عندما توضع كل هذه السيئات وتطيش الكفة يكون في هذا خزي لهؤلاء، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما المتقون فإن حسناتهم توضع في كفة، وصغائرهم إن كانت بقيت عليهم في الكفة الأخرى، فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا فتثقل كفة الحسنات وترتفع الأخرى ارتفاع الفارغ الخالي. وأما المخلطون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، فيكون لكبائرهم ثقل، فإن كانت الحسنات أثقل ورجحت دخل الجنة، وإن كانت السيئات أثقل دخل النار إلا أن يغفر الله له. وإن تساوت الكفتان كان من أصحاب الأعراف على مرتفع بين الجنة والنار. هذا إن كانت الكبائر فيما بينه وبين الله. وأما إن كانت عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة فإنه سينقص من حسناته بقدر جزاء السيئات التي ستعطى لأصحاب التبعات، لطم هذا، اغتاب هذا، أكل مال هذا، وهكذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. وإسناده جيد إلى عمر رضي الله عنه. فعلى كل مسلم أن يبادر بوزن أعماله قبل أن توزن عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يقف الإنسان أمام الميزان منتظرا نتيجة الوزن، ليكون من المفلحين أو من الهالكين. ولذلك يحتاج العبد في ذلك الموقف الرهيب إلى أدنى حسنة. ومما ينبغي عليه أن يحرص عليه المسلم تثقيل الميزان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه من الليل يقول: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى، يعني الملأ الأعلى. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بتثقيل الميزان، إذا أخذ مضجعه من الليل يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى. طيب، ما هي الأعمال التي تثقل الميزان؟ لأننا الآن إذا عرفنا هذا أكثرنا منه. كلمة التوحيد لا إله إلا الله خالصا من قلب الإنسان، ما في شرك، ما في شرك. قال عليه الصلاة والسلام: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. طبعا هذا الابن ليس هو الابن الهالك، وإنما من أبناء نوح الآخرين الصالحين الباقين الذين نجوا معه في السفينة. أمرك بلا إله إلا الله. شوف وصية نوح لابن عند الموت: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. رواه أحمد وغيره وحديث صحيح. ثانيا التسبيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فلنكثر منها لتثقيل الموازين. ثلاثة تحميد. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. رواه مسلم. رابعا ذكر الله عموما. قال عليه الصلاة والسلام: بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه. رواه أحمد وهو حديث صحيح. خمس حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فلنحسن أخلاقنا مع الزوجة والأولاد والجيران والعمال والأصدقاء والإخوان والناس عموما. ستة الوقف في سبيل الله. والدليل قال عليه الصلاة والسلام: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، هذا يوقف فرس الجهاد في سبيل الله، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. سبعة اتباع الجنائز، من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط. والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. إذن الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة، كل واحد له قيراط. طبعا هذا الاتباع في حق الرجال. نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا، وأن ينجينا من كروبات يوم القيامة، وأن يريدنا حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسلمنا على الصراط، ويدخلنا الفردوس الأعلى. طيب، نأتي إلى أسئلة إخواننا. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يبارك فيك. صراحة عندي أسئلة.
تفضل.
إذا صليت الوتر يعني في بداية الليل، يعني صليت صليت الوتر بداية الليل.
أيوة.
وقعدت بالليل يعني نهاية الثلث الأخير من الليل وأريد أصلي.
تمام.
عندنا يقولون لازم تكسر الوتر. أكو هي شيء يعني ما تكسر الوتر.
طيب. طيب.
السؤال الثاني.
تفضل.
أين يكون دعاء الوتر؟ قبل الركوع لو بعده؟
طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
ما حكم الدعاء على الكفار الذين اغتصبوا البلاد والعباد؟ وما حكم المسلمين الذين أعانوهم؟
طيب. خير إن شاء الله. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد.
حياك الله.
الله يوفقك إن شاء الله.
الله يحييك.
طال عمرك. عندي السؤال الأول اللي هو أنا الصدقة. إذا نويت الصدقة عن الوالد أنوي فقط، ولا إذا مثلا بديت في الصدقة أقول عن يا الله تقبلها عن والدي، ولا كفاية النية؟
طيب.
وطال عمرك عندنا السؤال بغيت أسأل عن صلاة الوتر. الظاهر الأخ العراقي يتكلم عنها صلاة الوتر وقتها، وإذا طال عمرك يعني أخذت مني وقت إني ما صليتها، وقت مو معلوم يعني مثلا أسبوع 10 أيام، كيف أقضيها ولا ما تنقضي؟ وطال عمرك سألتك في الحلقات السابقة عن صلاة التراويح، قلت صليت 4 ركعات.
أيوة.
وأبغى أكملها بعدين، يعني كيف الطريقة؟ لأني خلاص خرجت من الصلاة، بعض الأحيان ارتبط بعمل مناوبة يجيني ظرف بس ما أقدر ألحق معهم إلا 4 ركعات. هل إذا رجعت البيت كان عندي وقت الساعة 12 واحدة زي كذا أقدر أقضيها كم ركعة؟
طيب.
جزاك الله خير.
الله يحييك. تفضل تفضل يا أخ أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله يحفظك يا أخي. أنا من جنوب العراق إن شاء الله، وساكن في منطقة شيعية، وكنت شيعي وأصبحت من أهل السنة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى هداني إلى العقيدة الصحيحة. طيب عندي سؤال يا أخي الله يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول يقول هل صوت المرأة على المايك في الغرف الإسلامية الموجودة في النت هذه صوت المرأة عورة؟
طيب.
ممكن طلب أخي ممكن رقم موبايلك الله يحفظك
إن شاء الله تأخذ. طيب تأخذ من التحكم إن شاء الله. الأخ عبد الرحمن تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
في سؤال الله يحفظك.
أي نعم.
أنا أشتغل في البناء والبيع.
نعم.
أعطي على 100,000 6,000 سنويا.
يعني قصتك اللي يستثمر معك فلوس تعطيه كذا؟
اي نعم، اللي يدفع لي 100,000 أرجعها أنا 6,000، يعني 100,000 هذه أستثمرها له، ثم في نهاية العام يأخذ مني 6,000 ريال. على 100,000.
أيوة.
وهل هذا جاي؟
طيب. الأخ سعيد من عمان تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحييك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
أقول لك أنا حالف حلفت عن الصلاة بشيء حالف عنه.
طيب أغلق صوت التلفزيون وكلمنا مباشرة من السماعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أقول لك أنا حالف بالطلاق.
ماذا بعدين ماذا قلت؟ يعني إيش قلت؟ إيش نص الكلام؟
قلت مطلق الشيء هذا ما رجع لمارهاني.
قلت إيش؟
قلت مطلق.
أيوة.
وبعدين رجعت له. شو حكمه؟
قلت مطلق إنه إيش؟ إني ما أقعد.
إني ما أرجع للشيء هذا.
إني ما أرجع للشيء هذا.
هذا وبعدين رجعت له.
أيوة. طيب
يلا حياك.
طيب انت كان نيتك انك اذا رجعت تصير زوجتك طالق، ولا نيتك انك تلزم نفسك بعدم الرجوع فقط؟
لا رجوع فقط اسمع عشان ما ارجع.
يعني ما دار في بالك عند الحلف ما دار في بالك الطلاق ابدا؟
لا لا.
طيب. ابو ناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك، بس حبيت اعرف عن بعض الفتاوى اللي تهم كثير يعني من يعني نقدر نقول مثلا الشعب السعودي.
تفضل.
في مثلا الاسهم.
ايوه.
ليش مثلا من هيئه الافتاء مثلا ما يكون فتوى، لانها ما تخص يعني شخص ولا يحتاج اجتهاد، يعني تكون فتوى عامه.
ايوه.
من هيئه الافتاء بدل يعني ما يكون يعني اكثر العلماء من يفتي بالجواز ومن يفتي بالعدم الجواز.
ايوه.
السؤال الثاني، ذكرت يا شيخ انه بالنسبه للواحد خلفته من الاولاد والبنات، ذكرت انت في احد الحلقات ان هذا شيء مكتوب من الله سبحانه وتعالى ومقدر يعني من قبل ما يخلق الانسان، صحيح؟
نعم صحيح.
حديث اذا سبق ما الرجل او ما المرء.
ايوه.
يعني هل يقصد فيه الشبه او تحديد النسل سواء كان ذكر او انثى؟
تمام.
شكرا.
الله يحييك يا اخي. طيب الاخ نزار تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
حفظك الله يا شيخ.
حياك الله
يا شيخ. سؤالي
عن
احوال الناس احوال الناس يوم القيامه.
ايوه.
هناك مشايخ احوال الناس يوم القيامه، هناك مشايخ يقولون بان الكفار ياخذون من المحشر الى النار، وقسم يقولون وحديث النبوي يقول بأن الله يضع كنفي على عبده ويقره بذنوبه فيغفر له، وقسم مثل أحاديث أن تطاير الصحف. فأرجو من فضيلة الشيخ أن يشرح لها هذه الأحوال بالتفاصيل فإننا لا نعلم هنا، وجزاك الله كل خير شيخ.
الله يكرمك حياك الله. طيب طيب ابو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا اخي.
الله يجعلكم يا شيخ في هذه الدار ممن طال عمره وحسن عمله.
امين. وانت كذلك
في تلك الدار ما يدخل الجنه بلا حساب يا رب العالمين.
الله يجزاك خير. امين يا
شيخ.
أخي.
بارك الله فيك. يعني عندي سؤالين.
نعم.
في شيخ نقرا في بعض الصحف يعني بدون ذكر اسماء بارك الله فيك بين سينتي والأخرى يعني بعض المقالات.
نعم.
لبعض الكتاب والكاتبات يعني الذين قد يخوضون أحيانا في أمور الدين والعقيدة، بل أن بعضهم قد يتكلم حتى في التوحيد.
نعم.
يعني يا شيخ بدي الله يبارك فيك نعرف ما هو السبب يعني في ذلك، يعني هل السبب ما فقط أم أن هناك يعني أسباب أخرى لهذه المقالات يعني، وهل يعني المادة لا تأتي يعني من هذا الطريق يعني؟
ايوه.
وما واجبنا يعني نحن كفراء يعني واجبنا اتجاه هذه الصحف، يعني هل نتجاه هذه الصحف هل نساهم فيها بالاعلانات مثلا؟
تمام.
بارك الله فيك يا شيخ الله يجزاك، ما ودنا نطول عليكم الله يبارك.
الله يحييك يا اخي اهلا وسهلا. طيب سنتوقف قليلا مع هذا الفاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله.
هدى وبينات. هذا البرنامج برعاية سمو مع النسمو.
بالكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء،
سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى،
مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو الثناء فجوال زاد رفيق السرى،
فجوال زاد رفيق السرى.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وكان لدينا سؤال عمن صلى في أول الليل وأوتر ثم قام في آخر الليل يريد الزيادة، فماذا يفعل؟ لا يحتاج إلى كسر الوتر كما ذكر الأخ، وإنما يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين. طيب يعني مثل هذا الذي حصل له أنه ما كان قاصد، هو يريد أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا وفعل. طيب وإذا استيقظ بعيد وأراد أن يصلي زيادة فإنه يصلي مثنى مثنى. وللعلماء طبعا أقوال أخرى في المسألة، لكن هذا أحد هذه الأقوال ولعله الراجح إن شاء الله. يقول دعاء الوتر، دعاء القنوت أين يكون؟ الأشهر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل الحديث منهم من قال قبل الركوع، منهم من قال قبل بعد الركوع، والأشهر أنه بعد الركوع، الأشهر أنه بعد الركوع. الدعاء للكفار الذين اغتصبوا البلاد والعباد دعاء مشروع، رغم أنف من نفى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من آذى المسلمين، ولما اشتد أذى قريش عليهم دعا علي اللهم عليك وعليك بفلان وفلان الذين آذوا المسلمين يدعى عليهم. وأما مثلا الدعاء أن يهلك الله كل الكفار في العالم، هذا لن يحصل، لن يحصل، سيبقى هنالك مسلمون وكفار في الأرض، وهناك مواجهات، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فإذا المدافعة هذه موجودة، وسيأتي وقت عندما ينزل المسيح ابن مريم لا يقبل إلا الإسلام، فالذي لا يدخل في الإسلام هذا لا يعيش. ثم تعود الأمور مرة أخرى إلى وجود الكفار في الأرض وعليهم تقوم الساعة على شرار الخلق. طيب طبعا وهؤلاء الذين اغتصبوا البلاد والعباد لا شك أن إعانتهم حرام. الصدقة عن الوالد هل تكفي النية أم لابد أن يتكلم؟ تكفي النية، عندما يخرج الصدقة ينوي أنها لأبيه مثلا. طيب صلى الظهر أربعا وخرج لأن عنده نوبة عمل أو حراسة، وهذا صحيح، يعني الإنسان إذا كان مكلفا بعمل أو حراسة ويأخذ عليه أجرة لا يجوز أن يفرط فيه، فإذا صار وقت العمل سيخرج من الصلاة، سيخرج من صلاة التراويح، وفي هذه الحالة فإنه يكملها مثلا في بيته ويوتر، مثلا صلى أربعا مع الإمام وخرج للعمل يباقي أن يصلي أربعا والشفع والوتر مثلا. أصوات النساء وخصوصا الشابات في الغرف على شبكة الإنترنت لا شك أنها فتنة، لا شك، والمرأة بطبيعتها وأنوثتها عندها رقة في الصوت، ولذلك فكلام المرأة بقدر الحاجة مع صاحب الشأن بقدر الحاجة. وصحيح أن صوت المرأة ليس عورة بإطلاق، يعني ما نقول كل أصوات النساء عورة، لا ليس هكذا، ولكن لا شك أن صوت المرأة الشابة فيه فتنة للرجل. وأصلا يعني قضية المعاكسات والذين يكلمون النساء، وإن قال أنا ما يعني أواعد وأنا ما أخرج وأنا ما، نقول إنه يستمتع بالصوت ويلتذ به، وهذا واضح. ولذلك تجد بعضهم يمكن يقتصر على هذا، يعني يكفيه من فتنة النساء هذا، وبعضهم تتطور عنده الأمور إلى ما هو أسوأ. طيب وليش كان غناء المرأة محرم السماع حتى بدون موسيقى؟ بدون موسيقى، لو جاء المرأة وقفت وغنت بدون موسيقى ما يجوز سماعه، كما نص على ذلك العلماء، هذا غناء المرأة الأجنبية. ليش؟ للترقيق الذي سيحدث في صوتها والافتتان به. طيب والإنسان طبعا سيحاسب على سمعه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. في قضية البناء والبيع الأخ ذكر عقدا هو أنه يستثمر أموال الناس في البناء والبيع ويعطي على كل 100,000 6,000، يعني يعطي ربحا ثابتا على هذا المال المستثمر، وهذا عمل لا يجوز، لا يجوز تحديد الربح بهذا المبلغ المحدد، وسواء كان ربح كثيرا أو ربح قليلا أو خسر سيعطيهم هذه 6,000. فهذا صار أشبه القرض، صار خلاص رأس مال مضمون وتأخذ عليه 6,000 خلاص. هذا هو هذه المعاملة الربوية أصلا. فلذلك لا يجوز ضمان رأس المال في شركة المضاربة. أنت الآن تضارب بأموال الناس، تجمع منهم أموال وتبني وتبيع، هذه اسمها مضاربة. أنت تضارب في أموال الناس، في عقد المضاربة لا يجوز ضمان رأس المال. تقول والله 100,000 راجعت لكم، راجعت لكم، أنا سأعطيكم إياه في كل الحالات. ثانيا لا يجوز تحديد الأرباح بهذا المبلغ المعين. طيب إذا ما هو الحلال؟ طيب هذا عرفنا الآن ما هذا ما يجوز. طيب ما هو الذي يجوز؟ أن يدخل معهم في عقد مضاربة بالنسبة في الربح بينه وبين صاحب المال. وإذا خسرت شركة المضاربة يخسر صاحب الجهد العامل جهده، ويخسر صاحب المال ماله. فإذا لو 100,000 مثلا في فورة العقارات اشترى مواد بناء غالية وبنى العمارة على أن تباع بمليون كما كانت الأسعار في أثناء الفورة المالية قبل الأزمة المالية. بعد الأزمة المالية جاءت الأزمة فجأة، ماذا حدث؟ صارت العمارة ما تنباع إلا ب600,000. طيب هو الآن بنى بغالي على أساس يبيع بالمرتفع هذا، فلنفرض أنه في خسارة حصلت وأنه مثلا بنى المبنى ب700 على أساس يبيعه بمليون ويكسب، فما انباعت إلا ب600، أموال الناس معلقة مجمدة في هالمباني، فاحتاج للبيع ما في إلا نبيع ب600، في خسارة 100,000، من يتحملها؟ كلها صاحب المال. طيب وهذا المضارب إذا ما دخل بمال، فقط بعمله وتخطيطه وجهده وخرائط البناء وتعاقد مع المقاولين والمتابعة والإشراف والتسويق والبيع والحسابات، سيخسر جهده هذا كله. هذا عقد المضاربة في الإسلام، صاحب العمل يخسر عمله وصاحب المال يخسر ماله. وأما ضمان رأس المال لهؤلاء المودعين أو المستثمرين معه تشجيعا لهم على إعطاء المال، لأنهم يقولون والله ما دام يعني رأس المال مضمون يعني حمد يعني إحنا في الجانب الآمن، يعني لو ما ربحنا ما خسرنا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، مقامرة. ولذلك لا، وكذلك قضية أن يضم يقولوا 6,000 معينة، 6,000 ما هي نسبة؟ لو نسبة والله لك 50% من ربح، لي 50% من ربح، 60-40-70-30 خلاص، إذا تحددت نسبة أحدهما تحددت نسبة الآخر تلقائيا. فهي القضية قضية نسبة، هذا جائز، أما مبلغ معين فلا. طيب إصدار فتاوى عامة في الأسهم هذه فيها عدة إشكالات. الشركات تكون بعضها ما تقترض قروض ربوية، فجأة قرر مجلس إدارة تقترض قروض ربوية، أو العكس تكون تقترض قروض ربوية، يأتي تذكير ونصح واعتراضات من الناس والمجلس العمومي للمساهمين إلغاء القروض الربوية. يعني ممكن يكون في حرام في الشركات تتغير سواء بالإيجاد أو ب الإزالة، فما إعطاء حكم واحد الحكم سيتغير، ممكن تكون كان مساهمة جائزة الآن لا تجوز، أو العكس كانت لا تجوز صارت الآن تجوز. هذا مثال من الأمثلة في عدم إعطاء أحكام عامة على الشركات، إنه ليش أحيانا ما يجي حكم عام خلاص العلماء كلهم يقرروا إنه هذه الشركة مثلا كلها، بالإضافة إلى اختلاف العلماء أنفسهم في بعض المعاملات لهذه الشركات. فمنهم من يقول هذه معاملة تجوز ساهموا، ومنهم من يقول لا هذه المعاملة لا تجوز لا تساهموا. طيب هذا سبب آخر لقضية ليش ما يصدر حكم عام في الشركات. ولكن عندما يكون أمر الشركة واضحا وصار لها ما أو مثلا أصل عمل الشركة محرم في ميسر في ربا مثلا، هنا خلاص أصل عمل الشركة محرم أمرها واضح خلاص، هذه يمكن أن يصدر فيها فتوى بأن أو يصدر فتوى كل من كل شركة تعمل في هذا المجال فهي محرمة مثلا. طيب قضية المكتوب والمقدر في الذكورة والأنوثة وما يكون من قضية الشبه وما يكون من قضية ماء الرجل وماء المرأة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حدوث أمرين في ماء الرجل وماء المرأة، أولهما السبق والثاني العلو. إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ماذا يحدث؟ وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ماذا يحدث؟ اثنين، إذا على ماء المرأة ماء الرجل ماذا يحدث؟ إذا على ماء الرجل ماء المرأة ماذا يحدث؟ فهذه قضية العلو وقضية السبق. ذكر مقابلهما أمرين، الشبه يعني يخرج لأعمامه أو يخرج لأخواله في الشبه، وذكر أيضا الذكورة والأنوثة، فرتب قضية الذكورة والأنوثة وقضية الشبه لأعمامه ولأخواله على قضية السبق وعلى قضية العلو. قال ابن القيم رحمه الله إن سبق أحد الماءين، قال ابن القيم رحمه الله سبق أحد الماءين سبب لشبه السابق وعلو أحدهما سبب لمجانسة الولد للعالي ماؤه. فإذا السبق والعلو وقد يتفقان وقد يفترقان، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلاه كان الولد ذكرا يشبه الرجل، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلاه إيش يطلع؟ الولد ذكر للرجل طبعا يشبه الرجل أو أعمام الأعمام يعني. طيب وإذا سبق ماء المرأة وعلى سبق وعلى ماء الرجل كانت أنثى تشبه أمها أو مثلا الخالات. طيب إذا سبق أحدهما وعلى الآخر كان الشبه للسابق ماؤه والإذكار والإناث لمن على ماؤه. إذن العلو ماذا ينتج عنه؟ الذكورة والأنوثة. العلو ماذا ينتج عنه؟ الذكورة والأنوثة. والسبق ماذا ينتج عنه؟ الشبه للأعمام ولا للأخوال؟ فيطلع عندنا إذن هذه الاحتمالات. هذا كلام القيم رحمه الله. وذهب ابن حجر رحمه الله إلى أن السبق علامة التذكير والتأنيث. طبعا هذه مسألة، طيب هذه مسألة بالتفصيل يعني تفصيل هذه القضية ويعني ما جاء في صحيح البخاري فإذا سبق ماء المرأة ماء فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، رواه البخاري. طبعا نزعت يطلق على إيش؟ على نزع الولد، عفوا الولد يطلق على إيش؟ يطلق على الذكر والأنثى ولد. يوصيكم الله في أولادكم. طيب فماذا يسمى الذكر؟ ابنا. وماذا تسمى الأنثى؟ بنتا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الولد كلمة ولد كل ما ولد ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى. طبعا الناس يعني في علماء الأجنة لا زالوا يكتشفون ويكتشفون، وممكن تكون هذه من يعني ورق من أوراق بحث بعض الأطباء المسلمين في أثر السبق والعلو على الجنين، يعني في التبحر والتوصل النتائج إلى آخره، أن يكون لهم انطلاقة من عملية السبق وعملية العلو من النصوص الشرعية، وينظروا من خلال التجارب ومن خلال الأبحاث إلى ما ذكره الوحي من قضية أثر السبق وأثر العلو على النتيجة في الولد شبها وذكورة وأنوثة. نقف مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هدى وبينا. هذا البرنامج برعاية سمو، مع النسمو.
الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء،
سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى،
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجواد، إذا هزك الشوق نحو الثناء فجوال زاد رفيق السرى،
فجوال زاد رفيق السرى.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كان هنالك أيضا سؤال عن قضية الكافر في أرض المحشر. نعم، قال بعض العلماء إن الكفار يؤخذون من المحشر إلى النار، وإن حديث يعني لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع اليهود من يعبدون نصارى إلى آخره، وعباد الأصنام عباد الكواكب، ويتبرأ المسيح عليه السلام ممن كان يعبده، يتبرأ عزير عليه السلام ممن كان يعبده من دون الله. فالمهم أنه يؤخذون إلى جهنم، يحطم بعضها بعضا ويلقون فيها هم ومن يعبدونهم من مثلا التماثيل، الأصنام، الكواكب، ليس لأنها أذنبت، لا، لكي يكون تبكيتا وخزيا لهم، فيجتمعون هم ومعبودات في النار، فيقال لعباد بوذا هذه التماثيل، يلا هذا الذي عبدتموه إنه معكم في النار. وهذا لا شك أنه سيكون فيه خزي، لأن الشيء الذي كان يعظمه. شوف سبحان الله، هذا واحد من الأخوان ذكر لنا قصة، هو له علاقة باليابانيين، وبعض الناس فتنوا الآن باليابانيين، وبعض الناس يعني يمجد في اليابانيين التمجيد، وعندهم من أنواع طبعا الشركيات، ولا يتكلم عن شركهم، وإنما يمجد في أمور وينسى قضية التوحيد وقضية الشرك. هذا أوزمارا كان يابانيا وعنده براءة 12 براءة اختراع. يوم من الأيام جال الشركة التي فيها هذا المسلم في الصباح وهو حزين مكتئب، فقال له المسلم: مالك، ليش أنت اليوم حزين؟ قال: أنا فعلا والله أنا حزين. يقول: أنا حزين فعلا اليوم حزين، ليش؟ قال له: لأني ضيعت إلهي، فقدت إلهي. قال له: شلون فقدت إلهك؟ قال: أنا بحط تمثال بوذا دائما أعبده، حطيته جنبي على الكمدينة جنب السرير، وصحيت ما حصلته، دورت عليه ما حصلته. فأنا صراحة متنكد وخاطري اليوم، يعني أنا حزين، أنا جاي اليوم العمل. قال له: فعلا. قال له فالمسلم قال له: والله فعلا يحق لك أن تحزن، من ضيع إلهه فعلا يحزن. يعني طبعا أراد المعنى الآخر، يعني لمن الذي لا يعرف ربه. طبعا قال في النهاية ثاني يوم أو ثالث يوم قال: وجدت الظاهر أنه أنا نايم، سويت بيدي كذا وراح في دولاب الملابس، وجوا دخل جوا الملابس. و هذول اللي المفتخر التجربة اليابانية. شوف، واحد مضيع إلهه لا يعرف ماذا يعبد. التوحيد أهم شيء، التوحيد، وأيضا الأخذ بأسباب القوة. يعني بعض الناس متخيل أنه يعني إذا أنت موحد يعني أنت ستتخلف، يعني رجعي. ليش نأخذ بالتوحيد ونأخذ بأسباب القوة ونتعلم من أمم الأرض كل شيء مفيد بالنسبة لنا نأخذه، نحن أهل الحكمة أحق بها وأهلها. طيب، نعم معنا، تفضل يا أخ محمد.
ألو.
نعم تفضل، حياك الله.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخي.
ألو
معك معك.
سألت قبل البارحة على المسائل الخلافية في المذاهب ما جاوبتني.
طيب طيب حاضر. أبو علي تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
بالحال يا شيخ.
الله يحييك.
أنا ودي بسأل أنا وش المقدار؟
وش المقدار؟
وش مقدار أعطي الزكاة للواحد يعني؟
زكاة الفطر؟
إيه لا لا المال.
مقدار مقدار الإخراج يعني؟
إيه وش مقدار أعطي الواحد يعني؟
ولا مقدار النصاب؟
لا لا زكاة مال هي زكاة أموال.
يعني كم نطلع يعني؟
إيه لا أنا دارسة ما طلع بس كل واحد. وش اعطي يعني هل
كم تعطي المسكين يعني
ايه
ايه زين طيب
كم يعني لو سمحت
طيب قضية الكتاب والكاتبات يأخذون في امور الدين طبعا هذه قضية خطيرة جدا اولا يخوض من لا علم عنده اثنين يخوض بالباطل ثلاثة ينشر هذا الخوض على الملأ فتنة عندنا ثلاث مصايب الآن في قضية الكتاب والكاتبات في الصحف أولا الخوض بلا علم ثانيا قول الباطل وهذا راح يتفرع من الأول ثالثا نشره على الملأ ويتفرع وينتج عنه فتنة للناس طيب الآن يأخذون بالباطل يقول أخ هل فقط المال هو المحفز يعني ما يأخذونه من أموال من مرتبات من مقابل على المقالات طبعا هذا محفز عند الكثيرين لأنهم أصلا الناس ماديين يعني لكن قد يكون بعضهم أصحاب رسالة باطلة أصحاب قناعة باطلة فهو الآن يريد أن ينشر قناعاته ويريد أن ينشر هذا العفن ويريد أن ينشر هذا السم الزعاف فهو يريد أن يخرج هو الآن يعني أصلا هو يريد عنده هدف معين وهو تخريب هيبة النصوص الشرعية في نفوس الناس فهو لا يزال يغير على النصوص القرآنية والنبوية طعنا وتشكيكا وإلقاء شبهات وإلى آخره ومنهم الذين يقولون عليكم بالمصلحة والمقاصد واتركوا النصوص هذه النصوص تجيب لنا مشاكل النصوص تجيب لنا مشاكل النصوص تجيب لك مشاكل طيب ليش أنزلها الله عز وجل هي فعلا تجيب مشاكل لمن للمنحرفين لأنها مصادمة لأهوائهم النص هذه الآية هذا الحديث كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا فعلا يجيب له مشاكل هو تأزم نفسيا صاحب هو منحرف فالآية تأزم وتسوي له مشكلة مثل إيش يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا مفتون ومتراجع أمام الغرب وحالته حالة لأنه ضعيف هو منهزم من الداخل فلما يروح يقرأ لهم يشوف مقالاتهم يحاور بعضهم يدخل في نقاشات يحضر مؤتمرات يسافر إلى الخارج يقولون الإسلام ظلم المرأة وعطاها نص الرجل في الميراث فالمسكين يرجع يروح للآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ايش تسوي في الاخير يقول هذه والله مشكله يعني مشكله ما يعني كيف نخرج منها يلا كيف نخرج منها سبحان الله العظيم يعني خلاص الان عندك ارضاء الكفار هذا هو الهم الوحيد الان يعني كيف ترضيهم ما فكرت بارضاء رب العالمين ما فكرت بان نص هذا القران مقدم على الزبالات وعلى الاوهام وعلى الأفكار وعلى الآراء وعلى النظريات وعلى هذا من أحكم الحاكمين هذا شرع رب العالمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الكلام في هذا يطول ما هو واجب القراء من لم يكن عنده علم يجب أن يعرض ولا يقرأ ولا يعطي كرامة ولا اعتبارا لهؤلاء طبعا وقضية عدم التأييد بالإعلانات ذكرها والأخ تطرق إليه نعم ومن كان عنده علم من القراء يقرأ يرد مباشرة يرد وينشر الرد بكل الوسائل فإذا لم ينشروهم فعنده من وسائل نشر الإلكتروني وغيره ما ينشر به كم يعطى المسكين والفقير قال العلماء يعطى نفقة سنة يعطى إلى نفقة سنة يعني مثلا افرض الفقير يكفي 40,000 بالسنة فرضنا يجوز تعطيه إلى 40,000 حتى لما تجي الزكاة قادمة يكون يعني يأخذ يكون عنده كفايته، لكن ما تعطي أكثر من ذلك. هذا الحد الأعلى، هذا الحد الأعلى. هذا بالنسبة لقضية كم يعطى الفقير المسكين. طبعا أنت قد تعطي أقل، تعطي نفقة يوم، نفقة أسبوع، نفقة شهر مثلا، بس يعني نراعي أنه مثلا الزكاة يعني أن يغنى بها، يعني مثلا تدفع له إيجار 6 شهور، يعني هذه تعمل معه حاجة. تدفع له إيجار سنة، هذه تعمل معه حاجة، يعني تأثر. يعني أنت اتخذت بالزكاة قرارا مصيريا في حق أسرة، الآن عملت له يعني عملت لها شيء، يعني شيء يذكر في 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 هذا المجال. قد لا يموتون من الجوع وعندهم يعني ولو يأخذون من بقايا المطاعم، لكن السكن سيسحب منه ويلقى في الشارع. طيب الأخ قال خلاف السائغ وخلاف غير السائغ. الأخ قال مسألة الخلاف، يا هذه قضية الخلاف يا أخي، والله إنك تعذرني لأنه الوقت ضيق، لكن في خلاف سائغ معتبر معتد به لا يذم المخالف ولا يشنع عليه، وفي خلاف غير سائغ ومذموم وغير معتبر ولا معتد به. ما هو الخلاف غير السائغ؟ المخالف للنص الصحيح الصريح، يعني ما هي مسألة فيها عدة نصوص صحيحة أو نص فهمه علماء كذا وفهم العلماء آخرون معتبرون، يعني والله مثلا مالك فهمه كذا، مثلا أحمد فهمه كذا، هذو معتبرون. ما احنا الآن نقارن بين الأئمة الأربعة وبين بعض هؤلاء الغثائيين الذين خرجوا مؤخرا زبد زبد كذا كلام، يقول أنا يعني لي فهمي الخاص. ومن أنتم حتى يكون لكم عنده أصلا؟ إيش أنت أصلا؟ إيش مؤهلاتك أصلا؟ ما هي شروط الاجتهاد اللي عندك؟ وما هي شروط الإفتاء اللي عندك؟ ماذا تعرف من أصول الفقه؟ وماذا تعرف من اللغة العربية؟ وماذا تعرف من قواعد التفسير؟ وماذا إيش تعرف أصلا؟ إيش المؤهلات أصلا حتى تقول أنا فهمت وأنا عندي فهم خاص وأنا عندي وأنا عندي؟ ولذلك مصيبة نحن نترك الكبار الأعلام الأفذاذ العلماء الأمة يعني ثم نأتي إلى كتاب وصحفيين نبغى نأخذ منهم الدين. الله قال فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا أهل الجهل. نرجع إلى أهل الدين وتقوى الله والخوف منه، وليس إلى مجموعة أو زمرة يعني من هؤلاء الأرأيتيين ومن هؤلاء الصفصطائيين ومن هؤلاء الفلسفيين ومن هؤلاء اللي عندهم من الجهل وعندهم يعني يقول الإسلام عصرنة الإسلام تحديث الإسلام. هو الإسلام يعني في عندك شيء منتهي الصلاحية تبغى تحدث فيه؟ الإسلام صالح لكل زمان ومكان، الإسلام إلى قيام الساعة، هو هذا. والله القرآن ما هذا هو القرآن، وهذه السنة ما صح منها. فالمهم هذا إذن قضية الخلاف الذي لا يسوغ، من عاند وخرق الإجماع فهو مأزور من الوزر كما يقول الذهبي. طيب مثل واحد قال أنا أرى بإباحة تصوير التماثيل، أنا أرى تسوية دية المرأة بدية الرجل، أنا نقول له يا أخي أنت خرقت الإجماع، أنت ما لا يؤخذ بكلامك أصلا. أنا أرى نكاح المتعة، خلاص استقر عند الأمة تحريم نكاح المتعة من في فتح مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انتهينا في آخر العهد النبوي. طيب ولنا عودة إن شاء الله إلى هذا إلى هذا الموضوع، المعذرة وسنعود إليه. قضية يقول ماذا عن الناس الذين يعملون في الزراعة والمصانع إذا اعتكفوا في العشر الأواخر توقفت أعمال الناس؟ إذا لا يعتكف إذا كان عنده عمل، وقلنا إنه هذا لا ممكن مثلا يعتكف ليلة مثلا من المغرب للفجر، من المغرب للفجر ثم يذهب إلى عمله، يذهب إلى العمل الذي عنده مكلف به. يقول فطرت في رمضان دون عذر، والله يا شيخ أنا نادم ويشهد ربي أن قلبي يحترق. التوبة يا أخي وإكمال اليوم طبعا، وصيام يوم بدلا منه، هذا إذا لم يكن طبعا بالجماع. بلع الريق بعد الاستيقاظ من النوم دائما في فم ريق لا يفطر بلع الريق. سأخرج الزكاة هذه الأيام ولدي ذهب في البنك، هل يجوز، هل يجب أن أخرجها وأذهب إلى السوق ثم أعود للبنك والسوق ليس آمنا، أم أخرج مبلغا مقدرا؟ هو نقول إذا مثل الزكاة أو أكثر خلاص أخرج. يقول ما معنى حديث إن أبغض الكلام إلا أن يقول الرجل لرجل اتق الله فيقول عليك نفسك؟ يعني اللي يرد النصيحة، اللي يرد النصيحة يقول له ما لك دخل فيني ولا تتدخل وأنا فهذا ينبغي على الناصح أن يستقبل النصيحة بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الحسن، ويقول جزاك الله خيرا ويثني عليه. طيب قضية أعطيت زكاة إلى أخي هل يجوز أو لا؟ ماذا أفعل؟ إذا كنت أنت غير مكلف بنفقة أخيك يعني شرعا، هو كله مستقل أموره مستقلة، فإنه يجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا، يعني لا يجد حاجات الأساسية، ما مثلا فاتورة الكهرباء الآن شيء أساسي، إيجار البيت شيء أساسي، الطعام والشراب اللباس مثلا لأهله، أقرضت مالا لأخي واشترى سيارة لنقل الركاب بالتقسيط علما أن الملكية التامة للمصرف، ولكن هناك ضريبة تأخير، والآن يشتغل على السيارة ويسدد المبلغ على دفعات، ضريبة التأخير حرام ربا، ولذلك يجب شطبه من العقد. والآن هذه خلاص الآن وقعت واقعته، ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله ويسارع بقضية السداد للتخلص من هذا، الخروج من هذا العقد المحرم. عملت في مجال التدريس 9 سنوات، طلب زوجي مني أن أنفق على نفسي، وكان يأخذ الراتب وإذا اشتريت أي شيء يخصم من مالي، حتى كان يفعل في شهور الصيف التي لا أعمل بها ولا أقبض أي راتب عليها، حتى كان يخصم من مالي ثمن تذكرة الطائرة إذا سافرنا، وظل يخصم مالي 3 سنوات بعد أن جلست في البيت، وأخبرته أني ما أسامحه، وخاصة أني كنت جاهلة بحكم الشرعي في موضوع النفقة، ويغدق على المحتاجين وأنا يحاسبني، هل هذا من حقه؟ المرأة لها نفقة في طعامها ولباسها ومسكنها بالمعروف، يعطيها بالمعروف. طبعا أشياء أخرى من الكماليات ما هو مكلف الزوج بالإنفاق على زوجته، لكن ما يجوز له أن يعتدي على راتبها، هذا عرق جبينها، ما يجوز أن يعتدي على راتبها. والنفقة ما يأخذ من راتبها، يقول له والله أنت يلا أكلك من راتبك ولبسك من راتبك، ويمكن كمان يحط عليها من إيجار البيت من راتب، ما يجوز الاعتداء على مالها الخاص، عليك نفقتها الشرعية. طيب زيادة عن نفقتها الشرعية ما هي عليك. بس يقول هل يجوز أن أتوضأ أو أغسل اليدين الوجه، أغسل أعضاء بعض أعضاء الوضوء مرة وبعضه 3؟ نقول نعم، عنون البخاري رحمه الله على ذلك في صحيحه، غسل بعض أعضاء الوضوء مرة وبعضها 2 وبعضها 3، أن ذلك جائز، ما صحيح وورد في السنة. وإذا غسل كلها مرة صح، كلها مرتين صح، كلها 3 صح، طبعا ما عدا مسح الرأس مرة واحدة. طيب وصلنا للنهاية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يتقبل منا عملنا ويضاعف أجرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.